باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في إنجيل يوحنا إصحاح 7. أفكركم بإصحاح 7. إصحاح 7 حصلت أحداثه في عيد اسمه عيد المظال، لما كانوا اليهود بيعيدوا أو بيحجوا الأورشليم 3 مرات كل سنة، مرة منهم في عيد المظال. فأخوات السيد المسيح اللي هم غالبا أولاد خالته حبوا إن هم يشجعوه يروح في عيد المظال أورشليم عشان الناس تقبله، أو بحجة إن الناس تقبله، ويبدو إن ما كانش إيمانهم قوي، فعاوزين يعني يطمنوا إن كانت الناس هتقبله ولا لا. السيد المسيح رفض يصعد أولا وقال لهم لا، لسه الساعة بتاعتي ما جاتش، اصعدوا أنتم. وبعد ما صعدوا صعد هو في الخفاء في هدوء، وفي منتصف العيد وقف في الهيكل يعلم، وانقسم الناس فريقين تجاهه، فريق فرحان بي وبيقول أكيد ده المسيح، وفريق تاني بيتشكك في أمره بحجج مختلفة. وشد الحوار بين المسيح وبين اليهود لدرجة ان هم قالوا له انت بك شيطان، وابتدى يدافع عن بنوته للآب، وفي نفس الوقت يشرح لهم ليه عمل المعجزة يوم السبت، وانه ده لا يتعارض مع مفاهيمهم، لان هم بيختنوا الانسان في السبت، فبالاولى جدا انه يشفي واحد يوم سبت. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد اللي هو اليوم الثامن، وقف يسوع ونادى أو صرخ بصوت عالي وقال إن عطش أحد فليقبل إلي واشرب، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ويوحنا الحبيب يشرح لنا ويقول لنا كان بيتكلم عن الروح القدس، الماء الحي ده الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد، يعني ما كانش لسه الروح القدس انسكب، لأنه السيد المسيح ما كانش لسه تمجد بالصليب والقيامة والصعود. مع الإعلان ده الناس كتيرة قوي تعلقت بالسيد المسيح وقالوا أكيد ده المسيح، في ناس قالوا أكيد ده هو النبي المنتظر اللي كنا منتظرينه، إلا أن البعض لسه متشكك وقالوا طب إحنا ده عارفين أصله، المفروض المسيح ما نبقاش عارفين أصله. وكانوا بيقصدوا بأصله أنه مولود في بيت لحم أو متربي في الجليل، وهو قال لهم أنت عارفين الحاجات دي بس مش عارفين أصل اللاهوت. احنا وصلنا لغاية عدد 44 مش كده. الحقيقة نسيت أقول لكم أن أنا كان عاوز أكلمكم شوية عن حكاية الماء الحي. تعبير الماء الحي اللي قاله السيد المسيح هو تعبير دقيق ومشهور في الكتاب المقدس وممتد عبر العهد القديم والعهد الجديد. أنا هديكم بس أمثلة، لكن ده يصلح كبحث كتابي طويل، فين ماء الحياة أو فين الماء الحي في الكتاب المقدس. أول مرة سمعنا يمكن عن ماء يطلع منه حياة لما الشعب اليهودي جاع في كنعان عطش، وابتدوا يصرخوا لموسى يقولوا له انتم طلعنا في الصحراء عشان نموت من العطش. موسى صلى ربنا وقال له يا رب اعمل ايه؟ فربنا قال له اضرب الصخرة، كان في صخرة قدامه، اضربها بالعصاية هتطلع لك مية. وضرب موسى الصخرة بالعصاية فخرج منها ماء، وكان هذا الماء سر حياة هذا الشعب التائه. العجيب ان بولس الرسول لما يتأمل في القصة دي يقول انه هذا الشعب اعتمدوا لموسى في السحابة والبحر، يعني قبلها عدوا في المية بتاعت البحر وكانت السحابة من فوقيهم فحسبت لهم معمودية، اعتمدوا لموسى في السحابة والبحر وخرجوا لكنعان الحياة الجديدة، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا اللي هو المن اللي كان بينزل لهم من السماء، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا من صخرة تابعتهم والصخرة كانت المسيح. دي حتة غريبة خالص. هل الصخرة كانت بتمشي وراهم لأن هم كانوا بيتنقلوا، ولا أنه كل ما كانوا يتزنقوا كان يضرب صخرة وتطلع مية؟ لكن يقول تعبير غريب بولس أن الصخرة تابعتهم، وعشان كده بولس هو اللي قال لنا أن هذه الصخرة كانت إشارة واضحة للمسيح. من صخرة تابعتهم والصخرة كانت المسيح. فالماء الحي اللي خرج من الصخرة دي أحيا الشعب اليهودي اللي كان هيهلك في الصحراء، كان مصدره الصخرة اللي هو المسيح. عشان كده المسيح له المجد لما يقول إن عطش أحد فليقبل إلي واشرب، ليها صدى عند اليهود. ليه؟ لأن أجدادهم لما عطشوا ما كانوش لاقين يشربوا، ضرب موسى الصخرة لهم فخرج منها ماء حي أو ماء الحياة. فلما المسيح وقف يقول لهم تعالوا أنا مصدر الماء ده، فهموا الإشارة القديمة بتاعت أن الصخرة التي ستضرب بالعصا، المسيح اللي هيتصلب عننا ده هو اللي هيخرج من جنبه دم وماء، ويخرج منه ينبوع الماء الحي الروح القدس فينسكب على كل البشر. فدي كانت إشارة واضحة من العهد القديم على سر هذا الماء العجيب اللي طالع من صخرة صماء لكن خرج منها ماء حي. هتلاقوا في أشعياء بعض النبوات اللي تقول المساكين يطلبون ماء وليس لهم، وأنا هديهم ماء حي، وتعالوا أيها العطاش اشربوا ماء وبلا تمن، ويتكلم عن ماء حي يعطي حياة أيضا ومجانا لكل من يعطش. السيد المسيح اتكلم عن الماء الحي لما ظهر أكثر من مرة. أول حديث مشهور مع نيقوديموس حول طبيعة الماء لما سماه الماء والروح، وقال له اللي بيتولد من الجسد جسد، اللي يتولد من الروح روح، فلما يتولد من الروح لازم يكون في عنصر الماء. عشان كده قال إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. وهنا الماء والروح هو نفس الماء الحي، لأن يوحنا يقول أن الماء الحي إشارة إلى الروح القدس اللي هيتاخد اللي هيدي المسيح للبشر. لما حصل أنه في بركة بيت حزدة كان في ملاك يجي يحرك المية حتى يقولوا المية راكدة أو المية حية، حية يعني متحركة. فلما المية تتحرك رمز للحياة، اللي ينزل كان يخف، وكانت إشارة مرة أخرى إلى هذا الماء العجيب الماء الحي اللي يعطي حياة لمن ينزل فيه. حديث بين المسيح والسامرية حول الماء يقول لها اللي يشرب من المية دي يعطش، اللي يشرب من المية اللي أديها أنا لن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطي أنا يصير فيه منبوع ماء ينبع الحياة أبدية. هنا في يوحنا 7 بيقول إن عطش أحد إلى الماء فليقبل إلي ويشرب. إذا موضوع الماء الحي ده موضوع ملح على في كلام السيد المسيح، وله إشاراته في العهد القديم، والرمز فيه واضح إلى عطية الروح القدس التي يهبها المسيح للبشرية، واللي هي عنوان الحياة الجديدة. الماء الحي عنوان الحياة الجديدة، عطية المسيح للبشر. تلاحظوا لو كملنا العهد الجديد لآخره خالص، كيف آخر صفحة خالص في الرؤية نسمع عن ينبوع ماء حي يخرج من عرش الله والخروف، وعلى النهر نهر الماء الحي من هنا ومن هناك شجرة حياة، وثمر وورق الشجرة لشفاء الأمم. يعني الماء الحي مصدره الأساسي عرش الله والخروف، لأنه ماء نازل من السماء. المهم أن كل دي إشارات واضحة جدا عن عطية سماوية هي عطية الروح القدس، وهذه العطية تأجلت آلاف السنين إلى أن أتم المسيح قضية خلاصنا وفدائنا، وفدانا على الصليب وطلع بجسدنا إلى السماوات وسكب الروح القدس على البشرية كلها. فانسكاب الروح القدس على البشرية كان كأن الماء الحي اندلق على البشر، ومن ساعتها الماء الحي يجري في باطننا نحن الذين نحمل اسم المسيح. والماء الحي اللي فينا ده مرتبط بالسم، الرؤية تكشف لنا ان مصدره ومنبعه جنب المسيح والعرش والخروف اللي في السم. وكمان كونه بيتكلم عن ماء لان طبعا مفيش حياة من غير مية، فالحياة الاولى لها ماء والحياة الجديدة لها مية. الحياة الجسدية العادية اللي تولدنا فيها ما حدش تقدر يعيش من غير ما يشرب من غير المية. كمان الحياة الجديدة ليها المية بتاعتها، بس المية بتاعتها مش المية العادية، ماء حي هو الروح القدس وعمله داخل النفس. وانتوا عارفين ان انجيل يوحنا بالذات بيركز على المعاني الروحية والرمزية وراء الالفاظ، يعني بيركز ان المسيح كان بيتكلم والناس فهماه بالمعنى الحسي الجسدي وهو بيقصد المعنى الروحي العميق. لكن اللي منكم يعني يحب يجتهد يجمع كل المرات اللي اتقال فيها ماء وماء حي ويربطها ببعض هيطلع بدرس جميل قوي، انه الماء الحي دي حاجة غالية قوي وحاجة قيمة جدا، وكان الكتاب بيقدمها كتير وبيتكلم عنها كتير، وكانت إشارة إلى أعظم عطية خدها الإنسان من الله، عطية الروح القدس. وصلنا لعدد 45. فجاء الخدام إلى رؤساء الكهنة والفريسيين. مين الخدام دول فاكرين؟ عدد 32 يقول سمع الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نحوه، فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه. يبقى الخدام دول عبارة عن جنود الهيكل الموكلين بحفظ الأمن والنظام، بعتوهم رؤساء الكهنة عشان يمسكوا المسيح، يمسكوه يعني يحبسوه. فلما بعت الخدام ودار بين الخدام واليهود حوار بينهم وبين المسيح، وسمعوا المسيح بيصرخ في الجموع إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، حتى الخدام تأثروا. حتى الخدام دول اللي رايحين أساسا يمسكوا المسيح اندهشوا من كلامه وتأثروا بوعظه وتعليمه، فما قدروش يقربوا منه خالص. فبيقول رجع الخدام لرؤساء الكهنة والفريسيين فقال هؤلاء لهم لماذا لم تأتوا به؟ يعني كان الأوردر ان انتوا تروحوا تمسكوه جبوه نحبسه، لان ده هيبلبل الدنيا. أجاب الخدام لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. ودي شهادة من بعض اليهود المتشددين، يعني حراس وخدام دول كانوا رجال أمن، يعني لهم رجال دين ولا هم متدينين بطبعهم، لكن هم نفسهم بيشهدوا للمسيح يقولوا ما سمعناش عمرنا إنسان يقول كلام زي كده، لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. طبعا الفريسيين اتغاظوا جدا ان العساكر اللي بعتنهم يمسكوا المسيح يعني شبه امنوا بكلام المسيح له المجد. فاجابهم الفريسيون لعلكم انتم ايضا قد ضللتم، انتم كمان مخكم اتلخبط، انتم كمان ضللتم عند الفريسيين، يعني امنتم بالمسيح. لعل احدا من الرؤساء او من الفريسيين امن به. هم لما لقوا العساكر نفسهم ابتدوا يؤمنوا بيه، قال يمكن حد من الكبار آمن بيه. ما هم الكبار دول أصعب ناس، ليه؟ لأن كل واحد فيهم بيحافظ على مركزه، والسيد المسيح بتعليمه بيهز مراكز كل الفريسيين ورؤساء الكتبة ورؤساء الكهنة. ليه؟ لأن دول ناس مش أتقياء، دول ناس ليهم مصالح يهودية ومراكز، وأغلبهم يعني مش بيدوروا على التعليم السليم بقدر ما بيدوروا على مصلحتهم. فبيقول لهم يكونش حد من الرؤساء والمفرسين آمن به، ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون. شوفوا لسانهم قد كده صعب، قالوا الشعب ده جاهل ملعون ما بيفهمش حاجة، احنا اللي فاهمين كل حاجة، احنا اللي عارفين ان المسيح ده مضلل، الشعب ده ملعون وجاهل، ولكن هذا الشعب الملعون والجاهل هو اللي آمن بالمسيح، أما الرؤساء فصاروا هم مستحقين اللعنة لأنهم رفضوا المسيح. ساعات الواحد يتخض لما يلاقي هجوم عنيف على المؤمنين البسطاء من الحكماء والفهماء. ما تتخضوش، لأن المسيح قال لنا أن الحكماء والفهماء يتعثروا جدا في معرفة المسيح. أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال، هكذا صارت المسرة أمامك. فدول الحكمة بتوع اليهود رؤساء الكهنة اللي حافظين أغلب العهد القديم، المسؤولين عن تعليم وتسليم الناموس، هم بيتهموا الشعب اللي ما يعرفش الناموس إنه جاهل، ما يعرفش الناموس وإنه ملعون، كل ده عشان آمن بالسيد المسيح. لكن هذا الشعب الجاهل الذي لعنه رؤساؤه استحق بركة الله بإيمان بسيط فطري ومشي ورا المسيح. وهم اللي استحقوا أن يلقبوا بالجهل واللعن. قال لهم نيقوديموس، أهو نيقوديموس جه تاني، كان في إصحاح كام؟ كان في إصحاح 3، لما دار بينه وبين المسيح حوار طويل حوالين موضوع الحياة الجديدة والمعمودية والماء والروح. فنيقوديموس كان قاعد في القعدة دي، ما هو قاعد في الهيكل مع الرؤساء الكبار، فلما لقى الخدام راجعين متأثرين وما مسكوش المسيح والرؤساء بيلوموهم بشدة، قال لهم نيقوديموس الذي جاء إليه ليلا وهو واحد منهم، ما زال من الرؤساء، لعل ناموسنا يدين إنسانا لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل. هو ابتدى قلبه يلين طبعا بعد اللقاء اللي فات، من أول مراحله كان بيقول له نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأنه لا يقدر أحد أن يصنع مثل هذه الآيات إن لم يكن الله معه. إذا نيقوديموس الإيمان بيشغله، لكن بحكم مركزه مش قادر يؤمن بالمسيح، لأنه هيرفضوه، ولأنه معنى كده أنه هيتنازل عن مركزه. لكن نيقوديموس مع وداعة المسيح واتضاعه تعلق بالمسيح، فبدأ يدافع ضمن اللي بيدافع. فقال لهم طب هو احنا هنحكم على انسان لا سمعنا منه ولا عرفنا بيقول ايه؟ انتوا بتحكموا على المسيح ليه انه مضلل؟ احنا لا حكمناه ولا قعدنا معاه، هو قعد من وراه، لكن هو يبدو كان يدعوهم انه يقعدوا معاه ويسمعوا كلامه، يمكن هم كمان يتأثروا. فبيقول لعل ناموسا يدين انسانا لم يسمع منه اولا ويعرف ماذا فعل، لأن الناموس اليهودي كان إلى حد كبير عادل، إنه لابد قبل أن يدان إنسان إنه يعني يكلم عن نفسه، يسأل ويجاوب ويعرض دفاعه عن نفسه قبل ما ياخد الحكم، لازم الشخص ياخد فرصته. فبيقول لهم إحنا هنحكم على إنسان إنه ملعون وإنه مضلل من قبل ما نسمع هو بيقول إيه وبيعمل إيه. أجابوا وقالوا له، كان واضح إن هم كانوا متنرفزين جدا، لعلك أنت أيضا من الجليل، دي كانت شتيمة أو سخرية، وأنت فلاح زيهم، يعني هي معناها كده، والجليل عمرها طلعت حد عدل، ده جليلي، يعني هم واخدين دي دليل على أنه لا يمكن يبقى المسيح، ده راجل جليلي، جليلي بالنسبة لهم هم بتوع أورشليم، راجل قروي ساذج. فقالوا له إيه، هو أنت كمان بقيت من الجليل زيهم؟ يعني أنت كمان بقيت جاهل زي الجهلة دول؟ إيه ده معناها؟ لعلك أنت أيضا من الجليل، أنت كمان بتقول كلام الناس الجهلة؟ فتش وانظر، إنه لم يقم نبي من الجليل. فمضى كل واحد إلى بيت. الحقيقة حكاية لم يقم نبي من الجليل، يعتقد أن هناك أنبياء كانوا من الجليل، يعتقد مثلا يونان كان من منطقة جنب الجليل اسمها جت حافر، يعني حكاية ما طلعش من الجليل حد عدل قبل كده، دي أساسا مقولة مش مظبوطة. ثانيا السيد المسيح في اتضاعه أخذ هذه الصورة اللي لا يمكن حد يتوقعها عشان يبرز لنا أنه شخص متواضع جدا، هو مولود من في بيت لحم صحيح حسب النبوات، ولكنه ربي في الناصرة، ناصرة الجليل، المنطقة القروية البسيطة اللي ما كانش حد متوقع يطلع منها لا نبي ولا حد كبير. فهنا بيقول فتش وانظر لم يقم نبي من الجليل. برضو تلاحظوا ان اليهود كان عندهم الاعتقاد ده انه كل نبي يطلع او كل شخص مهم يطلع لازم يكون في التاريخ من منطقة ما طلع حد كويس، عشان كده المسيح جاي مثلا من بيت لحم اليهودية مدينة داود، لأن حسب النبوات كان لازم يطلع الشخص من نسب أو من نسل طلع منه كهنوت أو طلع منه أنبياء قبل كده، ده اعتقادهم. عشان كده اليهود يتمسكوا جدا بموضوع النسب والتناسل، يفرق مع كل واحد فيهم جده مين وهو تبع أنهي سبط. يعني تلاحظوا إن شاول مثلا يقول لهم أنا يهودي وفريسي ومن سبط بنيامين مثلا، لازم يبقى كل يهودي يعرف السبط بتاعه، ده موضوع افتخاره. لكن لو يهودي ما يعرفش أهله، ما يعرفش نسبه، ما يعرفش سبطه، ممكن يشكك في يهوديته يبقى خسر كل حاجة. فمضى كل واحد إلى بيته. المهم يعني الأزمة دي اتفكت لأنه لقوا انه مش هيقدروا يمسكوا المسيح، الخدام نفسهم تراجعوا، وبعض الفريسيين واحد منهم زي نيقوديموس بقى الى حد كبير بيدافع عن المسيح، فلقوا ان الجولة المرة دي مش هتمشي. فعشان كده مضى كل واحد الى بيته، يعني اتفض العيد لان ده كان اليوم الاخير من العيد، دون ان يمسكوا المسيح حسب خطته انه مش هيتمسك في العيد، العيد اللي بعده. فهو كان في ترتيبه ان مش ده الميعاد بتاعه. وعشان كده بالرغم من ان في ناس كتيرة كانت بتحاول تمسكه، وفي ناس كتيرة يعني وقفوا ضده في العيد، الا ان المؤامرة انتهت وفشلت. اما يسوع فمضى الى جبل الزيتون. فلاحظوا في حياة السيد المسيح انه كان يميل دايما الى الاماكن الطبيعية والاماكن الهادية. يعني اللي استعرض حياة السيد المسيح يلاقي وقت كتير قوي كان بيقضيه في الجبال وعند البحر، لانه السيد المسيح كان طبعا يعني بيعلمنا كلنا ان الانسان لازم يبقى فيه لقاء مع الله دايما في الطبيعة. الطبيعة مدرسة للتأمل. الشخص اللي دايما شايف الطبيعة قدامه بيقدر يشوف ربنا بسهولة، لان السماوات كلها تحدث بمجد الله، الفلك يخبر عن عمل يديه، كل حاجة عملها ربنا بتتكلم عن ربنا وبتقدم لنا ربنا في صورة الإله الطيب الحنين الحكيم المدبر، كل حاجة واضحة. فدايما اللقاء المستمر مع الطبيعة بيدي نوع من الهدوء النفسي والسلام والتأمل واللقاء الحر مع الله. فكان السيد المسيح دايما ينتمي إلى الجبال وإلى البحر، وتلاقوا ليالي كتيرة قوي تقضت إما في السفينة أو على الجبل. وكان في حتة تاني يقول كان يقضي الليل كله في الصلاة على الجبل، لأنه يعني الحاجات دي بتدي نوع من الجو الجميل في الصلاة. أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصفحة. جبل الزيتون مش بعيد عن أورشليم، يعني الهيكل في أورشليم وجبل الزيتون ده أقرب جبل لمدينة أورشليم. حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح. بالرغم أن هم المؤامرة ما اكتملتش يوم العيد، إلا أن اليهود ما سكتوش طبعا، هم عاوزين يخلصوا من السيد المسيح بأي طريقة. فجت قدامهم فريسة سهلة يقدروا يستغلوها في الوقوع بالسيد المسيح في مأزق. إيه الفريسة دي؟ صح تمام، هم يعني كناس يهود متعصبين عندهم تعليم طبعا واضح في سفر اللاويين حسب الشريعة، أن الإنسان أو المرأة التي تمسك في ذات الفعل في خطية الزنا تستحق الرجم بلا رحم. وهم طبعا عارفين كويس أن السيد المسيح ده محب العشرين والخطاة، حتى كان ده تسميته، كان اسمه أحد ألقابه الشعبية محب العشرين والخطاة. محب العشرين دي يعني أنا بتصورها النهاردة الرجل النبي بتاع الحرمية، الرجل حبيب الناس الوحشة يعني. يعني هي كانت أقرب أن تكون تهمة للسيد المسيح، لكن هو ما كانش يتبرأ منها لأنه فعلا محب للعشرين والخطاة. فلأن هم عارفين أنه قلبه دايما مع الخطاة مهما كانت خطيتهم، عملوا المؤامرة دي، مسكوا الست في ذات الفعل إنسانة منحرفة، وما نعرفش فعلا هي اتمسكت في ذات الفعل ولا هم تبلوا عليها، لكن ده اللي اتقال. وحطوها قدام السيد المسيح في الهيكل قدام مئات من اليهود، وحطوه قدام هذا التحدي، التحدي الشرعي القانوني. موسى قال تترجم، وهم عارفين ان قلبه رحيم مش عاوزها تترجم، وكانوا عاوزينه بقى يقع في المأزق ويقول ايه لا ما تترجمش. كده يبقى شهدوا انه بيعلم ضد موسى، وكده بقى يستحق هو نفسه الرجم لانه بيكسر تعليم اليهودية. فكانت يعني مؤامرة متدبرة كويس عشان يكملوا عليه وعشان يشوهوا صورته قدام الجموع ويؤكدوا انه ضد موسى. حضر ايضا الى الهيكل في الصبح وجاء اليه جميع الشعب فجلس يعلمهم. خلي بالكوا البداية بدأت هادية، يعني كان قاعد في الهيكل بيعلم الناس. وقدم إليه الكتب والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط، عند ده يعني صعب قوي الموقف ده يعني، ما يجرجروا إنسانة كده وتبقى عاملة عاملة وقدام كل الناس يرموها في وسط الناس، موقف صعب. قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل. دايما أنا بحس إن هم كذابين، لأنه حسب الشريعة الزاني والزانية يرجمها. طب هم مسكتوها، راح فين الرجل اللي كان معاها؟ ما جبتهوش ليه؟ فيا إما أن الرجل ده لواسطة، يا إما الرجل ده هرب، يا إما الرجل أساسا مش موجود وهم بيتبلوا عليها، محدش عارف. هي امرأة قليلة الحيلة في الوضع ده، ودول ناس مفترين، ودول بقى الرؤساء، يعني محدش يقدر يكذبهم، دول جماعة الرؤساء، رؤساء الدين يعني، فمين هيقول عليهم كذابين؟ محدش يقدر يقول كده. فقد تكون فعلا أمسكت في ذات الفعل. وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ السؤال واضح جدا ومحرج جدا. المفروض أنك ما تقولش غير اللي قاله موسى، وهم عارفين ضمنيا أنه يتعاطف جدا مع هؤلاء الخطاة. يعني قبل كده السامرية، ما هي امرأة مش أحسن منها يعني، لكن كان بيكلمها بمنتهى الاحترام والمحبة. وفي قصص تانية في إنجيل لوقا، المرأة الخاطية وغيرها، والمرأة المجدلية، كل دول كانوا ستات مش كويسين في الأول. فمعروف أن السيد المسيح قلبه رحيم وبيسامح وبيرحم، والعشار من تلاميذه، ما هو العشارين دول كانوا فئة برضه صعبة قوي في المجتمع. قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. يعني واضح هم حاطينه في التجربة دي عشان اللي هيقوله هيتسجل عليه، وكده هتبقى كملت. أما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. أغلب الناس بتميل إلى فكرة أنه انحنى على الأرض وابتدى يكتب خطايا. هو الحقيقة ما تقالش أنه بيكتب خطايا، لكن يمكن. لكن هنا ممكن يعني الواحد يفكر فيها بمية طريقة. هم داخلين سخنين واستثورجية ومنفعلين ومستنين بقى إيه، هو بس يقول ترجم ويضربوا كلهم، ويبقى هو لا رحيم ولا حاجة، ويخسر شعبيته وسط الخطاة. أو يقول غير كده، طبعا مش هياخدوا على كلامه برضه، لكن تبقى تسجلت عليه إنه بيكسر كلام موسى. مع هذا العنف والثورة والموقف المحرج المزعج ده، نلاقي السيد المسيح في هدوء شديد جدا، مردش وكأنه بيهدي كل الجو، وانحنى إلى أسفل. طبعا انتم متصورين مثلا 200-300 واحد، كل الأنظار حوالي على المسيح، لقوه بدل ما يرد سكت كده وانحنى إلى أسفل، وابتدى يشخبط على الأرض. الأرض طبعا أرض ترابية في الغالب، وبعصاية أو حاجة زي صليب كده يقعد يخطط كده على الأرض، لأن الأرض دي مش ورق يعني، الأرض دي زي التراب، والناس بتكتب الحروف العبري عليها يعني. كان يكتب بإصبعه على الأرض. ولما استمروا يسألونه، واضح أنه خد وقت. يعني إيه استمروا يسألونه؟ ها هتقول إيه؟ هتقول إيه؟ مش راضي يرد، فواضح أنه عاوز ياخد وقت. هل الوقت ده عشان الناس تراجع نفسها؟ هل الوقت لأن في حاجة معينة عاوز يكتبها على الأرض؟ هل الوقت ده عشان يقلقوا منه، لأن هم كانوا متصورينه يا آية لا، لكن هو ما جاوبش، خد وقت طويل في الإجابة وعمال يكتب على الأرض. يمكن طبعا السيد المسيح كتب خطايا، فطبعا اللي جاي يحكم عليها كزانية كتب مثلا خطية السر أو خطية الكذب وخطية الغش وخطية كذا. وممكن يكون كان بيكتب وصايا، بيحط لهم الوصايا العشر قدام عينيهم عشان بعد كده هيقول لهم اللي ما عملش ولا غلطة يرجم، فيبص كل واحد للوصايا العشر اللي كان نسيها يقول لا أحسن يفضحني، باين عليه بيعرف كل حاجة مفيش داعي. هو ده الموقف اللي حصل. وبعض الكتاب الأجانب بيميلوا إنه ممكن يكون مجرد مش بيكتب كلام واضح على الأرض، قد ما هو اتكسرت نفسه وانحنى على الأرض، كأن واحد مسهم كده عمال يشخبط في الأرض وهو حزين على غلاظة قلوبهم وعلى حال المرأة المكسورة وعلى هذا الوضع المهين، إن البشر بيحكموا بعض وهم كلهم مستحقين الهلاك، فيمكن فيها نوع من الانكسار النفسي اللي جواه. احنا ما نعرفش كتب ايه، ربنا له كل المجد، لكن ابائنا الرمزيين كمان غاصوا في المعنى وقالوا ما هو عملتها دي على عملتهم هي اللي خلته ينحني الى اسفل. يعني ايه؟ يعني هي سبب ذله، هي سبب صليبه، هي سبب موته، هي سبب قتله. يعني قال لهم انتوا بتدوروا على الحل، ترجموها ترجموها ايه؟ الحل عندي انا، انا لابد ان انحني الى اسفل عشان احل المشكلة دي، مشكلتها ومشكلتكم، لان انتوا كمان تظنون انكم اتقياء وابرار وانتوا مستحقين الاعدام زيكم زيها. فانحنى الى اسفل الحقيقة هي لوحدها فيها الحل، ان المسيح حين ظهر منكسرا امام الجموع حزينا بان محبته الشديدة لكل الخطاة، وفي نفس الوقت اعلن سرا عن ان الحل مش في اعدام الخاطئ، الحل في خلاصه، وخلاصه ده ما يقدرش عليه غير السيد المسيح حين ينحني على الخشبة ويتذلل بالصليب وينقذ البشر. وكان يكتب بأصبعه على الأرض، يعني كان لازم يلمس الأرض، يعني السيد المسيح من هنا كان لازم يتجسد. كلمته كانت مكتوبة ولكنه يكتبها بنفسه على الأرض، لأنه جالنا على الأرض من أجل القضية دي. هو جالنا عشان الزانية وعشان المتكبرين وعشان المستهترين وعشان الجماعة دول. ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم. وقف بقى لما فضلوا يزنوا، هم مش فاهمين في الأول، ما كانوش فاهمين، يعني يبدو اداهم فرصة لمراجعة نفسهم بدء قبل ما يوبخهم، لكن ما اختشوش، ما فهموهوش، كان العند والكبرياء عميهم وعاوزين يشمتوا بقتل هذه المرأة، وبالتالي يشمتوا منه ومن تعليمه، بس عمال يقول الرحمة الرحمة وهو شاركهم رجم المرأة. وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. كل الحكمة في هذه الكلمة. السيد المسيح لم يكثر تعليم موسى، لم يكثر الشريعة اليهودية. هم مستنيين يقولوا لا ما ترجموهاش حرام، هو ما قالش كده. قال ماشي، إن كان بسبب الخطية حقا إن خطيتها تستحق الرجم. أيوة عدل الله يقول كده، وقداسة الله تقول كده، أن خطايا الإنسان تستحق الموت. لكن مين اللي هيحكم؟ مين أنتوا اللي هتحكم؟ مين فيكم يقدر يرجمها؟ مين فيكم يقدر يحاسبها؟ مين فيكم يقدر يرفع أول حجر؟ ويبدو أن في نظرات السيد المسيح وفي قوة كلامه نذير وإنذار، اللي منكم هيرفع حجر أنا هقول بقى اعترافاته كلها، لأنه كانوا يخافوا منه، لأنه كانوا معروف أنه بيعرف كل حاجة، وأنه فحص القلوب والكلل، وأن أفكارهم كان بيجاوب عليها قبل ما يسألوه، فكانوا بيخافوا منه. فلما قال لهم اللي منكم بلا خطية، حطوهم قدام تحدي رهيب، لأن لو واحد رفع حجر هيقول له استنى أنت عملت، لأن السيد المسيح يعرف الأسرار. من هنا كشوا وخافوا، لأنه واضح في سلطانه وفي جبروته أنه يعرف كل شيء، وحطتهم في تحدي، من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. برضو المعنى ده يستقيم، لأن الوحيد الذي بلا خطية هو مين؟ هو المسيح له المجد، هو ربنا. قال لهم انتوا عارفين مين اللي ممكن يعمل كده؟ أنا الوحيد اللي ممكن أدمها، أنا الوحيد اللي من حقي أعدمها، لأني أنا الوحيد اللي بلا خطية. لكن لما نكمل مع النص يقول لها في الآخر إيه؟ قال لها يسوع ولا أنا أدينك. يعني إيه؟ يعني أنا الوحيد اللي من حقي، لأنه قال في حتة تاني من منكم يبكتني على خطية، حدش يلاقي غلطة للمسيح. فهو الوحيد لأنه القدوس الكامل اللي يقدر ياخد موقف في القاضي ويحكم، لكن هم ولا واحد فيهم يقدر يحاكم. ومع هذا قال لهم في الله في الآخر ولا أنا أدينك. أنت فاكرة أنا غاوي وضع الديان؟ أنا مش غاوي وضع الديان، أنا بحب وضع المخلص، ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. أنا قلبي لما هدين هيبقى مكسور على اللي هيروحه. فهنا بيقول لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. صدقوني الكلمة دي لو فضلت معلقة في ذهننا لا يمكن هنطلب أو نحاسب إنسان على غلطته أبدا. مهما الناس أخطأت وإحنا فاكرين التعليم ده هنختشي نحاسبها. ليه؟ أنا هحاسب أخويا اللي بيغلط وأنا بغلط أكتر منه، ويمكن ما أغلط قبل كده ولا أغلط بعد كده غلط نفس الغلطة اللي هو غلطها. على إيه؟ من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. إن كنا كلنا خطاة هنقعد ندين في بعض ليه؟ بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. إحنا خطية الإدانة من الخطايا اللي بتجرح المسيح. ليه؟ أنت واخد موقف المسيح الديان، طب هو أنت بقيت بلا خطية زيه عشان تحكم على الناس؟ خطية الإدانة خطية بشعة، لأن معناها كل الكبرياء وكل التعالي وكل الإحساس بالتفوق على الناس، والحقيقة مش كده، كلها غش، كلها رياء، كلها كبرياء. خطية الإدانة خطية وحش. احنا كلنا ممكن نقع في الإدانة ونفتكرها هفوة من الهفوات، الحقيقة دي خطية سيئة جدا، لأن احنا بناخد مكان المسيح ونحاسب الناس على خطايا قد نقع فيها أو في أسوأ منها أحيانا. ثم انحنى أيضا إلى أسفل. يعني إيه كمل؟ كمل. وواضح بقى أن هم فهموه، يعني يبدو في الأول ما كانوش فهمينه بيعمل إيه. دلوقتي لما انحنى تاني إلى أسفل تأكدوا أنه هيكتب حاجة أو هيسجل حاجة أو على الأقل هيرسلهم الوصايا اللي يراجعوا نفسهم عليها، وكان يكتب على الأرض. وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين. يعني طبعا السيد المسيح مالك القلوب حرك ضمائرهم عشان ينقذوا الست كمان، لكن في نفس الوقت محدش فيهم استجرى يقف قدام عينين السيد المسيح الديان. محدش فيهم قدر يقف الموقف ده. وابتدوا من الشيوخ، يعني الكبار اللي واخدين سمعة ان دول يعني الفضيلة كلها والتقوى كلها، دول اول ناس انسحبوا، خافوا من الفضائح. بدأوا من الشيوخ، عشان كده يوحنا يقصد يعلق ان الشيوخ الكبار اللي هم يعني في نظر كل الناس ابعد ما يكونوا عن الخطية، دول اول ناس خافوا على نفسهم من الفضيحة ومن ان المسيح يطلع المستخبي، فابتدأوا واحدا واحدا من الشيوخ الى الاخرين، وبقى يسوع وحده. بقى يسوع وحده فيها كل فلسفة الدينونة، لا يمكن ان يقف في الدينونة الا يسوع وحده. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لا يبقى في هذا المجلس، مجلس المحاكمة، الا واحد قدوس بلا خطيه. بقى يسوع وحده، والمرأة واقفة في الوسط، وهي يعني تمثل كل البشرية الساقطة في قفص الاتهام، وقدامها يسوع وحده الديان الوحيد القدوس الكامل اللي من حقه ياخد القرار. هتاخد قرار تقول يا رب. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحد سوى المرأة، بس كده اطمن ان كله جري، قال لها. طبعا حركة الانحناء والانتصاب، طبعا الأباء الرمزيين بتوعنا يقولوا عليها ايه؟ موت وقيامة. هو ده اللي انقذه، انه انحنى على الصليب ونزل للأرض ومات، ثم انتصب قائما وبقوة قيامته اعلن حريتها وبرائتها. ولم ينظر احدا سوى المرأة، قال لها يا امرأة اين هم اولئك المشتكون عليك؟ يبدو هي كانت في رعبها، مش قادرة تبص، خايفة الطوبة تيجي في وشها. فقال لها يا امرأة، وسبق وقلنا ان كلمة يا امرأة لفظة فيها احترام، قالها الام يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. يا امرأة دي يعني يا سيدتي او حضرتك. يا امرأة اين هم اولئك المشتكون عليك؟ راحوا فين اللي كانوا عاوزين يحكموك؟ اما دانك احد؟ قالت لا أحد يا سيد. قال لها يسوع ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. لألا يتصور أحد أن السيد المسيح موافق على الغلط، لا، السيد المسيح له المجد يكره الخطية جدا لأنه قدوس، ولكنه يحب الخاطي جدا برضه. فهنا بيقول لها امشي سوعي تغلطي تاني، لا تخطئي أيضا، إشارة واضحة أن السيد المسيح مش موافق على خطيته، لكن هو قلبه غير قلبهم، هم قلبهم اتعمى عن الحب وعن الرحمة، وكل اللي جواهم انتقام، كل اللي جواهم يفشوا غلهم في الغلبانة دي اللي اتفضحت، وهم فضايحهم مستورة. لكن السيد المسيح هيحمل فضايحنا كلنا ويقف عاريا على الصليب بسببنا، ولا ان احنا نهلك، فهو قلبه كله رحمة. فقال لها ولا انا ادينك، اذهبي ولا تخطئي ايضا. كون السيد المسيح يسامحها او يطلقها، طبعا دي هي دي قصة البشرية. يعني القصة ببساطة الست دي تمثل كل النفوس البشرية، كلنا في الحقيقة مكان الست دي، ايا كانت خطايانا احنا في الموقف ده الحقيقة، لانه حين سنقف امام الله العادل سنستحق الهلاك لولا ان السيد المسيح يقف امام الله ويشفع فينا، ولولا انه بيغطينا بمحبته ويسترنا ويقول لنا طيب خلاص اللي فات مات بس نبتدي صفحة جديدة، اذهبي ولا تخطئي ايضا. وهنا يبان التوبة المسيحية، التوبة المسيحية مبنية اولا على رحمة ربنا. ليه الناس بتتوب وترجع في المسيحية؟ مش خوفا من عقابه قد ما انه الناس بتكتشف ان الله بسبب خطاياها قد صلب، وعشان يسامح ويشيل كل اللي اتعمل ده، فبسبب هذا الحب وهذه الرحمة الإنسان يرجع ويقول كفاية كده، مش عاوز أعيش في اللخبطة تاني، ده عملت عمايل في المسيح قد كده. فهنا المسيح اللي وقف وانحنى بسببها إلى أسفل وتحمل نقد اليهود ودخل هذه المساومة الخطيرة اللي كانت ممكن هو كمان يترجم بسببها، بعد كل الدفاع اللي عمله السيد المسيح قال لها اذهبي ولا تخطئي أيضا. برضو تحسوا انه هنا يعني طبعا هو السيد المسيح هو كل الكهنة بيتعلموا منه، هنا موقف الرحمة اللي المفروض يبقى فيه كل كاهن ياخد اعتراف اي معترف ايا كانت خطيته، حين يأتي اليه الشخص تائب بقلب المسيح يستر عليه ويدافع عنه ويقول له محدش شايل منك حاجة، روح كل اللي فات مات بس ما تغلطش تاني. وهو ده الاعتراف في كلمتين، هو الحل ان اللي فات انتهى، والارشاد او التوصية ان اللي جاي لازم يبقى مختلف. اللي فات مات صحيح، لكن كمان الحياة الجديدة لازم ما تبقاش عنوانها الخطية زي الاول، لازم تبقى حياة شكلها مختلف. اذهبي ولا تخطي ايضا هي وصية كل كاهن لكل معترف، روح يا حبيبي ربنا الله يحلك بس ما تغلطش تاني، حاول ما تغلطش تاني. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. طبعا السيد المسيح لقى أن الناس قلبها ظلمة، يعني الناس اللي قلبها حجر دي اللي عاوزة تشمت بقتل إنسان وهم كلهم عاملين خطايا زيهم زيه، كان عاوز ينورهم، عاوز يوريهم انه الحكاية كده غلط. فقال لهم انا هو نور العالم، انتوا عايشين في ظلمة. القلب القاسي اللي يحب هلاك الاخرين ده ما شافش نور، ده عايش في كحل في ظلمة. من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة، يعني خليك ورايا، امشوا ورايا، تعلموا القلب الواسع والرحمة والمحبة، تطلعوا من الظلمة اللي انتوا فيها والدنيا تنور قصادكم بنور جديد. من يتبعني لا يمشي في الظلمة دي تهمة ضمنية لكل اللي كانوا عاوزين يموتوا المرأة الخاطية، ان انتوا في ظلمة، انتوا كلكم تعيشون في ظلمة لان انتوا لا تتبعوني. فقال له الفريسيون أنت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حق. نرجع تاني لنفس القصة بتاعت مين بيشهد، للمسيح، فاكرينها كانت في حنة 5، مين بيشهد؟ هم كل ما يتكلم عن نفسه يقولوا له لا احنا ما نقبلش حد يتكلم عن نفسه، مع ان هم كلهم متكبرين. اجاب يسوع وقال لهم: ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق، لاني اعلم من اين اتيت والى اين اذهب، واما انتم فلا تعلمون من اين اتي ولا الى اين اذهب. قال لهم اي انسان يشهد لنفسه مش من حقه، لان البني ادم لا يعرف اوله من اخره، لا يعرف يعني ما حدش فينا يقدر يتخيل وضعه اكونه كجنين ولا كروح ولا ده ما بيقدرش حد يتخيله، وبعد ما هيغمض عينه ويسيب الدنيا برضه ما يعرفش رايح فين. لكن الوحيد الذي يعرف كل شيء حتى عن ذاته هو القدوس المسيح له المجد. قال لهم انتوا ما تقبلوش شهادة انسان عن نفسه، ليه؟ لان هو اوله من اخره مش عارف. لكن انا لما اشهد عن نفسي انا عارف بقول ايه، لاني انا عارف من اين اتي والى اين اذهب. طبعا هو يقصد انا جاي من السماء وراجع السماء، فالشهادة اللي بقولها شهادة سماوية، شهادة من السماء مش من الارض، انتم من الارض وراجعين الارض، فالشهادة ارضية. عشان كده يوحنا لو تفتكروا في صحاح 3 كان يقول: الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع وشهادته ليس أحد يقبلها. كان بيقول كده على السيد المسيح. تلاحظوا لفظة الشهادة كتير قوي في إنجيل يوحنا، لأن الموضوع ده شاغل يوحنا جدا، أن السيد المسيح شهد لنفسه، والآب شهد له، ويوحنا المعمدان شهد له، والمعجزات شهدت له، والكتب شهدوا له، كل شيء شهد للسيد المسيح أنه ابن الله بالحقيقة. وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب. طبعا بسبب عدم إيمانهم مش قادرين يفهموا أصله، مش قادرين يفهموا لاهوته وطبيعته السماوية. أنتم حسب الجسد تدينون، أنا عاوز أوصل للآية دي وبس، أما أنا فلست أدين أحدا. أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحدا. دي ترجعنا لقصة المرأة التي أمسكت في ذات الفعل. قال لهم أصل أنتوا لما بتحكموا بتحكموا حسب الجسد، زي اللي قالها الإصحاح اللي فات: احكموا حكما عادلا، فاكرينها؟ الناس لما تحكم تلاقي واحد عمل حاجة معينة تحكم حسب الظاهر، تحكم حكم جسدي ظاهري، تستعجل الحكم. طب أنت عارف ما وراء هذا الحكم؟ أنت فاهم؟ انت عارف خلفية الشخص؟ انت عارف ايه اللي موصله لكده؟ ده في امور كتيرة جدا لا يعرفها الانسان. اديكم مثل: افرض ولد اتربى في ملجأ بعيد عن ابويه بسبب ظروف قاسية، وطلع والدنيا علمته لخبطة، وانت شفته في موقف سيء جدا، انت كل حكمك ان ده حرامي او ده كذا او كذا. طب انت عرفت الخلفية؟ انت عرفت انه اتجرب ازاي؟ انت عرفت ابوه وامه عملوا ايه عشان يوصلوه في المرحلة دي؟ انت عرفت اي حاجة؟ انت بتحكم بس ده حرامي تتقطع ايده بالراحة شوية. انت بتحكم حسب الجسد، انت بتحكم حسب الظاهر. لكن اللي يحكم حكم مظبوط هو الذي يعرف كل شيء من الاول للاخر، اللي يعرف الظروف اللي دفعت هذا الشاب الصغير إلى الخطية دي. يمكن يلتمس له الرحمة أكثر من الحكم، لأن الرحمة تفتخر على الحكم، يقول كده الكتاب. فهنا بيقول لنا أنتم حسب الجسد تدينون، يعني أنتوا بتدينوا بميول حسية جسدية أو حسب الظاهر تدينون. أما أنا فلست أدين أحدا، يعني حتى كنا هنفتكر يقول أما أنا فأدين حسب الروح مش حسب الجسد. السيد المسيح بيقول أنتوا مشغولين تحكموا على بعض حسب الجسد، أنا الموضوع ده ما يشغلنيش خالص، أنا لا أدين أحد، مع أنه هو الديان الحقيقي. قال أنتوا كلكم نفسكم تقعدوا مكايا وأنا بدين العالم، أنا أساسا مش بحب القعدة دي، أنا أحب قعدة الأب وسط أولاده، أنا مش بحب الحاكم الديان، أنا لا أدين أحدا. لكن أنتوا كلكم عاوزين تقعدوا مكاني كديان، وأنتوا كلكم مستحقين الدينونة. الآية دي تنضاف للآية اللي فاتت بتاعت من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر عشان تخلصنا من داء الإدانة. داء الإدانة مرض روحي خطير، مرض روحي خطير، لأنه الشيطان ممكن قوي وسط جماعات المتدينين أسهل حاجة يعملها إيه؟ يدخل في دماغ كل واحد فينا ويقول له إيه؟ شايف فلان بيعمل إيه؟ وشايف علانة بتعمل إيه؟ وبس خلاص، بوظ صلاته وبوظ علاقته مع ربنا وضيع حياته الروحية وبرد قلبه عن محبة ربنا وكل حاجة، هو لسه بيصلي وقاعد وسط الناس، لكن هو كده إيه؟ الشيطان غلبه. لكن الإنسان المكسور اللي حافظ الكلمتين دول يفتكر دايما ويقول إيه؟ أنتم تدينون حسب الجسد، أما أنا فلست أدين أحدا. مرة راحوا بعتوا لأنبا موسى الأسود بعد ما بقى شيخ البرية، يعني قديس كبير قوي، قالوا له عندنا راهب أخطأ خطية كبيرة وإحنا عاملين جلسة محاكمة في الدير نحاكمه. وكان أبونا موسى الأسود كان ليه طبعا قلاية في الصحراء متوحد، ولأنك أنت كبير شيوخ البرية تعالى عشان تحكم لنا في القصة دي. أنبا موسى كان راجل عجوز، وطبعا أبونا أنبا موسى الأسود ده ما ينساش أنه هو أساسا في أصله كان إنسان بطل، فقام عمل وكانوا دايما يميلوا إلى الشرح بالطرق الطبيعية العملية، فجاب كيس رملة كبير وخرمه وملا رملة وحطه على ظهره ودخل المجمع. فقالوا له أبونا حيلك، إيه اللي أنت ماشي ده، أنت شايل كيس وعمال يدلدق منه رملة، مش تاخد بالك إذا كنت عاوز توصل الرملة من حتة لحتة كنت تخلي كيس مش مقطوع. قال لهم خطاياي ورا ظهري عمالة تدلدق وأنا مش واخد بالي، وجاي عشان أبص على خطايا أخويا الصغير. ففهموا الرسالة، فهموا أنه بيقول لهم خليكوا كل واحد يبص على خطيته وسامحوا أخوكوا بدل عرف غلطته. فانقضى المجمع قبل ما يبتدي، لمجرد أن أبا موسى دخل قال الكلمتين دول تعلموا هذا الدرس، أنتم تدينون حسب الجسد أما أنا فلست أدين أحد. طبعا عشان ما يبقاش المعنى غير عملي، كأب كأم كمرشد كأستاذ مدارس أحد، أنت لازم توجه أولادك. الإدانة ما تبقاش إدانة إلا لما تبقى خالية من الحب، لكن لو واحد بيوجه إنسان بحب ما تبقاش إدانة، ما تبقاش إدانة. المسيح لما قال للمرأة الخاطية اذهبي ولا تخطئي أيضا، ده معناه أن أنت خاطئة، معناه اللي أنت عملتيه غلط، لكن دي مش إدانة بالمعنى الحرفي، لأنه مش بيكرهها، ده كل الحب بيكلمها. الإدانة تبقى إدانة لما لا يعنيني الشخص، أقعد بس أقول ده بيعمل وده بيسوي، لكن لما أكلم شخص غالي عندي وأقول له بلاش الصوت العالي ده، ده بينزع سلامك وبيبعدك عن ربنا. إذا كان بحب وبدالة وبحكمة خلاص ما تبقاش إدانة. لكن إحنا الحقيقة بنقع في الإدانة بسهولة. تذكروا دائما من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد أمين. نقول الآية دي مع بعض، من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. كمان مرة، من كان منكم أولا بحجر. كل سنة وانتم طيبين. من الأسبوع الجاي هيكون الصيام الكبير ابتدى، احنا في معادنا عادي، احنا